الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن لبسي الثوبين هل هو واجب تعبدي تكليفي فقط أو يضاف إليه هو الشرط في الصحة؟ قلنا على أنه يمكن أن يقال هو فقط وفقط واجب تعبدي، وذلك لوجهين: البراءة عن تقيد متعلق الوجوه بلبس الثوبين بعد فكرة القصور في المقتضي، والوجه الثاني هو التمسك بصحيح معاوية بن عمار التي دلت أن الإحرام ينعقد بالتلبية ولم تضف إلى ذلك شيئا. ثم بعد ذلك قلنا قد يستجل بوجه ثالث وهو التمسك بروايتين يدلان على أن لبس الثوبين ليس شرطا في صحة الإحرام. وقلنا صاحب الحدائق ناقش بما تقدم، قال إنه يختصر بالجاهل ما يجزم في حق العالم كذلك، ونحن ناقشنا بما تقدم وانتهى عليكم السلام ورحمة الله. ثم قلنا وقد يستدل على العكس، على العكس يعني شنو؟ على أن لبس الثوبين شرط في صحة الإحرام، يستدل بصحيحة لمعاوية ابن عمار واردة في من لبسه عند الإحرام لبسه مخيطا. الإمام عليه السلام قال يلبي لبس مخيطا، يعني معناه ما لبس ثوبين الإحرام، والإمام قال شنو يلبي. الصحيحة هكذا قال: إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبي وأعد غسلك. بعدين قالت: وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك. المهم الشق الأول: إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح، هذه دلت على أنه لا بد وأن يلبي كناية عن بطلان الإحرام. هذا ما تقدم محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه إن غاية ما تدل عليه هذه الصحيحة هي أن من لبس الثوب يعني المخيط أثناء الإحرام وجب عليه أن يلبي، أما إذا لم يلبس الثوبين رأسا كما لم يلبس الثوب المخيط أيضا فهل يلزمه أن يعيد التلبية؟ إنها كافية عن ذلك، وعليه فهي لا تدل على بطلان من أحرم وهو ليس بلابس للثوبين رأسا. أجل هي قد دلت على مطلبين كلاهما لا يمكن الالتزام به، الا ان ذلك شيء اخر، احدهما دلت على ان من لبس الثوب يعني المسيح اثناء الاحرام لزمه إعادة التلبية، أي بطل إحرامه، وهذا لا يلتزم به، فإن من لبس المخيط حالة إحرامه اي شيء كان ذلك المخيط لا يوجب ذلك بطلان احرامه، فيلزم حمل التلبيه على الاستحباب، وعليه فهي في موردها لا يلتزم بمدلولها، فضلا عن غير موردها، يعني ان موردها هو لبس الثوب ولا يلتزم بوجوب التلبية وبطلان الإحرام، فكيف بغير موردها وهو ما اذا كان مجردا من الملابس رأسا فانها لا تدل على وجوب التلبية بالاولى. مولانا هو حركتنا هذا نقول بناء على من يقول، هو الان احنا من طرفنا منه يا من قاعد الحارس هو ويا ذاك الذي يقول مرتب، احنا نريد ان تفلت شنهم وما يقدر هو يجيبنا في الدعوة على اي حال. هذا الشيء الاول الذي دلت عليه ولا يلتزم به وقلنا يحمل على الاستحباب لتوم هذا التلبية، وثانيهما انها فرقت بين الثوب وبين القميص، فلبس الثوب يستوجب التلبية، واما لبس القميص فهو لا يوجبها وانما يشق ويخرج من تحت القدمين، وهذه التفرقة لا بد وان تحمل على التعبد المحض، وإلا فكلاهما مخيط. وبالجملة الصحيحة المذكورة لا تدل على شرطية لبس الثوبين في صحة الإحرام، كما أن الصحيحتين السابقتين لا تدلان على عدم الشرطية، ولكن رغم هذا نبني على عدم الشرطية للوجهين السابقين وليس للصحيحتين. هذا كله في النقطة الأولى من النقطتين اللتين تشتمل عليهما هذه المسألة اللي هي مسألة 188. النقطة الثانية الأحوط هكذا ذكرت القديس الشيخ أن يكون لبس الثوبين على الطريقة المألوفة، يعني لا بنحو التوشح بالرداء او بهيئة اخرى ان امكنت، وقد تعرضنا نحن الى هذه النقطة فيما سبق. احنا قبل هذه المسألة يعني عند تعرضه الى الامر الثالث من الامور المعتبرة الاحرام، وذكرنا انه قدس سره استدل على وجود الكيفية الخاصة، استدل ديما بالروايات التي قالت اذا لم يكن له رداء يضع عمامته او ثوبه على عاتقه. فقد تقدمت تلك الروايات مع مناقشة ونحن اخترنا عدم وجوب الكيفية الخاصة يعني بمقتضى الصناعة، وان كنا احتطنا للالتزام بها. ولكنه هو قدس سره يظهر منه الوجوب فيما سبق، بيد انه هنا احتاط. فقال الاحواط هو الكيفية الخاصة، وكان المناسب له ايش مناسب له الفتوى، لانه قبل تلك الروايات دلالة تلك الروايات، فانتقاله الى الاحتياط وعدم اخذه وعدم فتوى بنحو الجزم لا وجه له الا من باب تشكيكه في دلالة الروايتين او ان المشهور لم يذهب الى الوجوب، وإلا فقطع النظر عن ذلك يكون المناسب له الفتوى دون الاختيار. هذا شيء، وشيء آخر قد توحي عبارته هنا عند ضمها الى عبارته هناك التوحي قد، انا تماثل حتما اقول قد وايحاء مجموعه فالتوحي بالتنازل، فانه فيما سبق قال الامر الثالث تعبيرا لاحظ الله تعبيرا الامر الثالث بلي لبس الثوبين العبارة اظن ما عندي لبس الثوبين بعد لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه اي ما نشغل دي بعدين شو فيها يتزر باحدهما ويرتدي بالاخر ان تعبيره ويرتدي يرتدي يعني ماذا ظاهر في انه يجعل الثوب الثاني يجعله ماذا رداء ويرتدي به اي يضعه ماذا حلام الكبير يرتدي هذا بعد يرتدي مو يكون رداء لا لا يرتدي فرق بين يكون رداء وبين يرتدي فان يرتدي ظاهر في من في الارتداء فعلا فتكون العبارة موحية بلزوم الارتداء الفعل بنحو الفتوى ما قال احوى قال يرتدي بينما هنا بعد ذلك يعني في مسألة 188 قال والاحوط ان يكون لبسهما والاحوط ان يكون لبسهما على الطريق المألوف ولاجل رفع هذا التنافي لا بد وان نلتزم بكون مقصوده من كلمة يرتدي والإشارة إلى أنه يلزم أن يكون له ثوبان أحدهما أزار والآخر رداء اما كيف يلمس الرداء فهو مسؤول فكلمة يرتدي لا نحملها على الارتداء الفعلي بل على اصل الرداء والامر سهل هذا كله بالنسبة الى هذه وكانت أنسب في صياغة العبارة وكانت أنسب في صياغة العبارة أن تحمل الأباس أن هذا الاحتياط ينقل إلى المثل السابق ليش الفاضل يا هذا مشوش هذا فيعبر هذا الأمر الثالث لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب بعد تجرد عما يجب على المحرم اجتنابه هذا انا شعور بيها المهم هذا اللي يعيد اقول يكون احدهما ازارا يتزر ازارا والاخر يكون الرداء والأحوط هاي عياط يا ناجح يجي متصل أن يكون لبسهما على الطريق مألوف إلى آخره، ولعله بهذا الشكل يرتفع أو يضعف التنافي، وإن شاء الله الأمر سهل. هذا كله بالنسبة إلى هذه المسألة، مسألة 189 يعتبر في الأثار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة كما يعتبر في الرداء، أن يكون ساترا المنكبين للمنكبين والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية. فلو قدمهما عليه أعادهما بعده. تشتمل هذه المسألة على نقطتين، الأولى بيان مقدار الثوبان من حيث الكم، فإنه فيما سبق تعرض قدس سره إلى الكيفية، أي كيفية لبس الثوبين، واتضح أن الأحوال أن تكون الكيفية بنحو ارتداء أي الهيئة الطريقة المألوفة دون التوشح أو ما شابه. والآن يريد أن يتعرض إلى الكم والمقدار، فهل الأثار يلزم أن يكون مقداره بحيث يلامس الأرض أو أطرى طرف القدم أو إلى نصف الساق أو 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 أو، وهكذا بالنسبة إلى الرداء، فهل يلزم أن يكون بمقدار متر أو مترين من حيث الطول، وهكذا من حيث العرض. فالكلام هنا من حيث الكم. وقبل أن ندخل في صميم هذه القضية نشير إلى أن العبارة قد توحي أن الأزار يلزم أن يكون حالة الإحرام ساترا بالفعل ما بين السرة والركبة، والرداء ساترا بالفعل للمنكبين وما بينهما، بينما هذا ليس بمقصود، فإن المقصود هنا بيان الكم فقط. فلو فرض أن الأجار كان بالمقدار المذكور، لكن حينما لبسه المكلف عند الإحرام كما يصيغ أربع مرات كان مرتفعا إلى نصف الفخذ. ولكن أؤكد هو بمقدار شنو من حيث المقدار، قابل لأن يستر ما بين السرة فقابلية إلى، لكن بالفعل منفذ هو محطة يشمل شلون صار فرق طرفة بعد على الثاني يضرب بعض مرات واحد حال الإحرام من خرطة اثنين بشي سوي. إن هذا لا يضر بصحة الإحرام، وفي عبارته هو قدس ليس ناظرا إلى هذا، ولكن من يقرأ العبارة خصوصا الشخص العامي اللي بعد يفهم من هذا شنو القضية ايه يغبالك من ده يفهم منها انه اشتغل الفائل بحيث يكون بالفعل حال الاحرام وسافر ما بين السرة والربة. لاحظ العبارة بطل العبارة يقول قدس سره يعتبر في الأثار أن يكون ساترا من السرة إلى الركب، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساترا للمنزل. إنها موحية لاعتبار الستر الفعلي، بينما المقصود أن يكون مقداره كذلك كما أوضحنا. فكان من المناسب إصلاح العبارة، إصلاح شلون يصير أن إضافة كلمة شنو أن يكون يعتبر في الإزار أن يكون بمقدار يرسل وتوضع أن يكون ساترا، هذا بمقدار يصلح يحلل الإضافة تحلل على يحرها قضية لابد من الاتفاق عليها الآن. والآن ندخل في صميم هذه القضية. ذكر في الجواهر الجزء 18 صفحة 239 ما نقصه، ذكر غير واحد قاعد ينقل صاحب الجواهر عن غيره انه يعتبر في الازار ستر ما بين الركبة والسرة، وفي الرداء كونه مما يستر المنكبين نقاط. وفيه هو صاحب الجوار الذي حل، شوف تعليق صاحب الجوار انه لا دليل على ذلك، بل مقتضى الاصل واطلاق النص والفتوى خلافه. انتهى. وكانه يريد ان يقول إن الأجار لا يلزم أن يكون بمقدار يستر من السرة إلى الركب، بل يكفي أن يكون أقل من ذلك بحيث يستر إلى نصف الفخذ. إن هذا المقدار يكفي بمقتضى إطلاق النص والفتوى، مما عندهم الفتوى صاحب الجواهر عند وايد فتوى، المهم إطلاق النص، وبمقتضى الأصل العملي يعني بقطع النظر عمن، يعني بقطع النظر عمن، عن الإطلاق اللفظي الذي هو دليل الاجتهاد. وقد وافقه على ذلك السيد اليزدي في العروة الوثقى. والكلام يقع في أنه ماذا يعتبر عرفا في مقدار الأذى والرجاء. مرة يقع الكلام في هذا، وأخرى ماذا يقتضي الأصل لو حصل الشك في أنه يلزم أن يكون بمقدار كذا أو شنو أو أزيد أو أقل. أما بالنسبة إلى الأول، أعني لو رجعنا إلى العرف، فقبل أن نبين ما يقتضي العرف نقول نحن متفقون جميعا على أن المدار هو على صدق عنواني. عنواني إيش؟ عنواني الأزهار والرداء. فإن صدقا عرفا فما زاد على ذلك، شنو فما زاد على ذلك؟ لا يعتبر. إما بمقتضى الإطلاق اللفظ أو بمقتضى الأصل عنه. إن هذا شيء ليس لنا خلاف فيه مع صاحب الجواب، هذا شيء مشكل. وإنما كلامنا الآن عشان قلت مشكلته، واحد يجر طول بالعرف قطيع، واحد يجر بيه شنو عرف. إنما الكلام فيما لو رجعنا إلى العرف، فماذا يرى في الإزار وفي الرداء؟ إنه لا يبعد لو رجعنا إلى العرف أن يكون الإزار بمقدار يقبل أن يستر ما بين السرة والبطن، أي ولو تحت السرة. أما إذا كان يصل إلى نصف الفخذ يمكن أن يقال هذا ليس بأزار. وأوضح من ذلك بالنسبة إلى الرداء، فإذا لم يكن بمقدار يصلح أن يستر شنو منكبه فهو ليس برداء. ونستغرب كيف شكك هذا عمره من مواطن شيء واقعا، هذا من موارد الغرائب. ونستغرب كيف شكك صاحب الجواهر في ذلك، بل مزيد صاحب الله جوهتين شوي هنا، بل نزيد ونقول انه يعتبر في الرداء شيء اكثر. فلو كان من حيث العرض قليلا، يعني بمقدار من حيث العرض شبر او اقل، بمقدار شبر او اقل، ولكن من حيث الطول كان بمقدار ايش؟ يستر المنكبين، مثل المشمر اللي بعض مرات مشمر ماتوا، هذا اللي يخلو على الركبه وضعه هكذا. على من في ذلك فوضع ووضع له إن مثله لا يصب عليه شنو هذا بعد أوضع إذا أنت اللي تصير ويا صاحب الجوب إيش نعمل إنه لا يكفي مجرد ستر كون المقدار صالحا لستر من فيه فيلزم أكثر أن يكون فيه مقدار من حيث الحال بحيث ينزل ويستر شنو يستر اسما من الظاهر يا أخي العزيز أما أن يستر المنكبين فقط فهذا ليس برداءين نحن لو فرض أن المدرك لم يكن هو الروايات وإنما هو الإجماع فحيث إنه دليل اللبي وكلمات المجمعين لم تتفق على عنوانه لم تتفق على عنوانه إزالة الرداء فيمكن أن يقال نعطف بالقدر المتيقن وهو أن يكون سافرا للمنكبين بل أقل من ذلك أما إذا كان المدرك هو النص كما هو عنده مثل النص فالمأخوذ فيه عنوان الرداء والأزار يتجرد في إزار ورداء وهما لا يصدقان عرفا إذا كان أقل من المقدار المعروف والمشهور هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول وأما الأمر الثاني لو شككنا إلى غد إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد
يعني هذا الفرق على المهم على هذا العقاب والتقييم